إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة ما بدأناه في دروس سابقة في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد وصلنا في دروس سابقة إلى كتاب المناسخ، وبالتحديد باب الفدية. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. باب، قال المؤلف رحمه الله، باب الفدية.
المصنف رحمه الله تعالى عقد في كتاب المناسك أو كتاب الحج بابا أسماه باب الفدية، والمراد بالفدية في بالفدية ما يعطى مقابل الشيء، ومن ذلك الأسير إذا افتدي، بمعنى أنه يدفع مبلغا من المال أو كمية من الذهب أو الفضة أو نحو ذلك مقابل فك أسره. فإذا الفدية ما يدفع مقابل الشيء. والفدية على أنواع في كتاب المناسك، في كتاب المناسك على أنواع مرت معنا في باب محظورات الإحرام. في باب محظورات الإحرام عقد النكاح محظور من محظورات الإحرام، لكن لا فدية فيه، لا فدية فيه. وعندنا أيضا من محظورات الإحرام حلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط ومس الطيب، هذه أيضا فيها الفدية على التخيير، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها. النوع الثالث وهو الجماع، الجماع قبل التحلل الأول والجماع قبل التحلل الثاني في الحج، في الحج والعمرة، الجماع في العمرة والحج. فقبل التحلل الأول فيه الفدية المغلظة التي سيأتينا أيضا تفصيلها. وقد أدرج المؤلف رحمه الله تعالى في باب الفدية جزاء الصيد، جزاء الصيد، ماذا يجب في الصيد إذا صاده المحرم، وكذلك أدرج فيه ما يجب عليه إذا فاته الحج أو أحصر عن الحج، أو أحصر عن الحج. أدرج أيضا المؤلف في هذا الباب دم التمتع والقران، وإن كان ليس من الفدية في شيء، باب دم التمتع والقران ليس هو فدية مثل فدية الأذى أو ارتكاب المحظور، وإنما هو دم شكر، دم شكر، وليس جبرا لارتكاب محظور أو ترك واجب، أو ترك واجب، وإنما دم المتعة والقران دم شكران، دم شكران. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في فدية الأذى، في فدية الأذى، وهو ما الذي يجب على المحرم بحج أو عمرة إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وهي التي يسميها العلماء فدية الأذى: حلق الشعر، تقليم الأظافر، مس الطيب، لبس المخيط. ماذا يجب في هذه الأشياء الثلاثة؟ أما الأشياء الباقية فستأتينا إن شاء الله تباعا، ستأتينا تباعا. فذكر في أول الباب، في أول باب الفدية، فدية الأذى لارتكاب محظور من محظورات الإحرام: تقليم الأظافر وحلق الشعر والطيب ولبس المخيط. هذه ذكرنا أن محظورات الإحرام في درس سابق، أن محظورات الإحرام تسعة، منها حلق الشعر وتقليم الأظافر، وهو أصلها، هو أصل الباب حلق الشعر، وهو الذي ورد فيه النص. أما الطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر فهذه الثلاث الأشياء ألحقت فديتها بالقياس على حلق الشعر بجامع الترفه، بجامع الترفه. فالذي ورد فيه النص هو الحلق، هو الحلق الشعر. أما قص الأظافر أو تقليم الأظافر ولبس المخيط ومس الطيب، هذه لم يرد فيها لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيها الفدية، لكن العلماء ألحقوها بحلق الشعر بجامع الترفه، بجامع الترفه.
باب الفدية أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها،
يعني أقسام الفدية ومقدارها. سيعرض الآن المصنف رحمه الله تعالى أقسام الفدية، يعني إذا قال لك عالم من العلماء عليك فدية، فما هي هذه الفدية، وما الذي يوجب هذه الفدية، ما الذي يوجب هذه الفدية. لا بد أن نتعلم، يتعلم المسلم في أحكام العبادات التي يدخلها. فإذا دخل الحج يكون على بينة من أمره، دخل في عمره يجب أن يكون على بينة من أمره، ما الذي نهاه عنه الشرع، وما الذي أوجبه عليه لو ارتكبه، وما الذي أمره به، وما الذي يجب عليه لو تركه. فالحج فيه أركان وفيه واجبات وفيه سنن وفيه مأمورات وفيه منهيات، هذه أعمال الحج لا بد أن نتعلم، وقبل أن ندخل في النسك نتعلم ما أوجب الله علينا سبحانه وتعالى وأمرنا به وما نهانا عنه، وما نهانا عنه، حتى لا نقع في المحظور الذي يوجب الفدية، وهو الجبر، وهو جبر النقص، جبر النقص، أو يوجب فدية أو دما لترك واجب وهو جبر للنقص. أما الدم التمتع والقران فهو عبادة لله سبحانه وتعالى، عبادة شكر وليست عبادة جبر وزجر. نعم.
يخير بفدية أي فدية حلق فوق شعرتين،
نعم،
وتقليم فوق ظفرين، وتغطية رأس، وطيب، ولبس مخيط، بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة.
نعم، هذه الفدية على التخيير، على التخيير، يختار المكلف الذي يستطيع أن يفعله، الذي يستطيع أن يفعله، وليست على الترتيب، بمعنى أنه يعني إذا عدمت هذا تنتقل إلى هذا، وإذا عدمت هذا تنتقل إلى هذا، كما ورد في بعض الكفارات لا يجوز أن تتجاوز عتق الرقبة إلى صيام 2 شهر إلا بعد أن تعدم الرقبة، وكذلك لا يجوز أن تتجاوز صيام 2 شهر متتابعين إلى أطعام مثلا 60 مسكينة حتى تكون عاجزا عن الصيام، حتى تكون. أما فدية الأذى فأنت مخير بين هذه الثلاثة الأشياء. يعني بعض الناس يجهل، أو يعني يظن أنه إذا حلق شعره أو قلم أظافره أو مس طيبا أو لبس مخيطا أنه يبغى له يذبح شات. لا، ذبح الشات أحد الخيارات الثلاثة، أحد الخيارات الثلاثة. المكلف هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على الأمة، أنه ما ألزمهم بشيء معين قد لا يستطيعون لا الوفاء به ولا إخراجه، فخيرهم بين ثلاثة أشياء: ففدية بنص كتاب الله سبحانه وتعالى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هذا الذي قلنا أنه ورد النص بالحلق، فدية كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، هذه صيام أو صدقة أو نسك، تصوم أو تتصدق أو تنسك. شاهد، تصوم ثلاثة أيام أو تتصدق تطعم ستة مساكين أو تنسك شات تذبح شات، هذا أنت مخير في فدية حلق الشعر. إذا كنت حلقت شعرك احتجت إلى ذلك، كعب بن عجرة رضي الله عنه اشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعله آذاك هوام رأسك، القمل يعني، كان القمل في شعره كثيرا، والقمل كما تعرفون يورث الأمراض ويمص الدم ويؤذي كثيرا ويورث الحكة ونحو ذلك، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لعله آذاك هوام رأسك، فقال: نعم يا رسول الله. قال: احلق شعرك وأطعم ستة مساكين، وأطعم بعد الحلق تطعم ستة مساكين، هذه فدية الأذى. وبنص القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أنت مخير في هذه الثلاثة الأشياء، لا يجب عليك أنك تنسك شات دائما، يعني كل ما حلق قصيت أظافرك أو لبست المخيط أو حلقت شعرك، هذه كله، أو تطيبت، لا يجب عليك إلا فدية من صيام أو صدقة نسك. أنت مخير بين هذه الثلاثة الأشياء، ولا يجب عليك أن تدفع، يعني أن تصوم ثلاثة أيام أو أن تنسك شات، لا، أنت مخير بين هذه الثلاثة، بين هذه الثلاثة. طبعا تطعم ستة مساكين، هذه يجب أن تطعم ستة مساكين لكل مسكين مد بر، مد من البر، والصاع طبعا أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، أو نصف صاع من غير البر، من أي طعام كان، من أي طعام تريد أن تطعم، تمرا نصف صاع، تريد أن تطعم شعيرا نصف صاع، تريد أن تطعم غير البر شعير نصف صاع، وهكذا. أما البر فإنه يكفي منه مد بر، مد بر، ومد البر ربع الصاع، يعني فإذا قلنا إن الصاع ثلاث كيلو جرامات، ثلاثة كيلو، معناته أنك ستعطي المسكين كيلو لربع، كيلو لربع 750 جرام، لكن من غيره، من غير مثلا تريد أن تطعم تمرا أو تطعم شعيرا أو دخنا أو نحو ذلك، فهذا تخرج نصف صاع، يعني كيلو ونص، كيلو ونص، يعني مثلا تريد أن تطعم ستة مساكين مثلا من الرز، فتقول مثلا نقول عليك تسعة كيلو، تسعة كيلو، لا يكفي أنك تعطيه وجبة الطعام. يعني بعض الناس يظن أنه إذا أعطى ستة مساكين كل واحد وجبة الطعام من الصحون هذه المغلفة وجبة غداء، لا، لا بد أن تعطيه كيلو ونص وهو يتصرف مع الأدم، مع الأدم، لأن هذا الإطعام الذي تطعمه الوجبة هذا لا يساوي اللي أعطيته يوم، ما يساوي يمكن 50 جرام في الواقع، يعني 50 جرام يعني يكون حجمه حجم القصدير هذا أو الصحن اللي 50 جرام من الرز يعبي هذا، فأنت لابد أن تعطيه كيلو نص، تملكه إياه، تملكه إياه، ولا يكفي أنك تطبخ طعام وتدعو إليه مساكين ويأكلون، لأنه قد يأكل الكيلو والنص قد لا يأكل الكيلو والنص، والغالب أن الإنسان لا يأكل الكيلو والنص من رز، يمكن تكفيه 4 وجبات 5 وجبات هذه الكيلو والنص من رز. فإذا لا بد أن تملكه النصف الصاع، تملكه نصف الصاع وتعطيه إياه. أما بقية الكفارات فيكفي أن تدعو إليها، مثلا كفارة الظهار 60 مسكينا، تدعو 60 مسكينا وتطعمهم. لماذا؟ ما الفرق بينهما هنا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، حدد الرسول صلى الله عليه وسلم أن طعام المسكين نصف صاع، فلا بد إذن أن تدفع إليه نصف صاع. أما الذي ما ورد فيه إلا لطعام فإنك تطعمه، تطعم 60 مسكينا 60 وجبة طعام يأكلها ويشبع بس فقط. فأنت إذا مخير في فدية الأذى بين الإطعام والصيام أو ذبح شات أو ذبح شات. طبعا قولهم ذبح شات يجزئ فيه أي حيوان من بهيمة الأنعام، يجزئ في الأضحية ويجزئ في الهدي، هذه تذبحها سواء كان ذكر أو أنثى، وسواء كان من الظأن أو من المعز أو من الإبل والبقر، كل هذه يجزئ يجزئ. فتذبح شات، تذبح خروف اللي هو كبش، تذبح تيس، تذبح ماعز، كل واحد. المهم ما هو شرطه؟ شرطه أن يكون يصح في الأضحية ويصح في الهدي، بمعنى أنه تام الشروط، سنه ليس صغيرا يعني جدا، بل يكون في الظأن 6 أشهر فصاعدا، ويكون في المعز 1 سنة فصاعدا، والبقر وكذلك البقر والإبل 2 سنين و5 سنوات. المهم أنه ما يجزئ في الأضحية، هو الذي يجزئ في الفدية، هو الذي يجزئ في الفدية ويجزئ أيضا في هدي التمتع والقران. بعض الحجاج هداهم الله نراهم يذهبون إلى السوق ويشترون صغار البهائم، أحيانا صغار عمره 2 شهر عمره 3 أشهر، أو يشتري من الإبل البكر الصغير الذي لم يبلغ السن النظامي ويذبح ويقول فما استيسر من الهدي. لا، ليس المراد بما استيسر من الهدي أنه ما تيسر يعني لك، لا، ما استيسر من الهدي يعني وجودا، وجودا اللي تيسر لك وجوده. لكن إذا وجدته نأتي للشروط، إذا وجدته تقول والله موجود الإبل والبقر والغنم والضان والمعز، نقول إذن لا بد أن تنطبق عليه شروط الأضحية، لا بد أن تنطبق عليه شروطه. فلا يجزئ يعني ما دام أنه ما يجزئ في الأضحية المريضة والعجفاء والهتماء والعرجاء البين ضلع ونحو ذلك، كل ما ينطبق على الأضحية نطبقه على الهدي وعلى الفدية. لا يجزئ أنك تذهب وتشتري شات مريضة وتذبحها، لا يجوز أن تشتري شات صغيرة عمرها 2 أو 3 أشهر وتذبحها وتقول ما استيسر من الهدي. ما استيسر في الوجود يعني اللي متيسر، اللي تجده. فإذا وجدته لا بد أن تنطبق عليه الشروط، لا بد أن تنطبق عليه الشروط. فإذا هذه الأشياء التي هي محظورات الإحرام الأربعة التي عدها المصنف، اللي هي حلق الشعر وتقليم الأظافر، وقال إن تقليم الأظافر يعني لا يطلق على أنك قد قلمت أظفرك إلا إذا قلمت أكثر من أظفرين. إذا قصيت أكثر من أظفرين، لكن لو قصيت واحد، أو بعض الناس يعني يتحرج وتجدهم يكثرون السؤال إذا مثلا انكسر ظفره يقول يعني ماذا أعمل وهل علي فدية؟ لا، هذا إذا انكسر الظفر فهو وصل إلى حد الضرر والأذى، فأنت تقطعه ولا شيء عليك، ولا شيء عليك في الظفر والظفرين. إنما إذا أطلق تقليم الأظافر هذا جمع، لا بد أن يكون 3 فصاعدا، يعني تقلم من أظافرك 3 4 5، تقلم أظافر اليدين كلها، ولا فرق في التقليم بين أظافر اليدين والرجلين، فلو أنه قلم ظفرا من يده وظفرين من رجله وعندك 10 أظافر، فأنت إذا قلمت ظفرا من يدك أو رجلك سواء كانت، المهم أنها تكون 3 فأكثر، فهنا عليك الفدية. وكذلك أكثر من شعرتين، أكثر من شعرتين إذا اقتلعت أكثر من شعرتين فهذا يعتبر حلقة، يعتبر حلقة. أما الشعرة والشعرتان فإنها ليس فيها شيء. وكذلك الشعر الذي يتساقط بغير فعلك، يتساقط مثلا مشط، تمشط لحيتك، تمشط شعرك، ترجله فيسقط شيء، هذا شعر ميت ليس فيه شيء. إنما الشيء الذي تتقصد أنت حلقه أو تقصيره، أو تقصيره. كذلك مس الطيب، فمتى ما مسست طيبا فإنك تكون قد ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام، يجب عليك الفدية، يجب عليك الفدية. وذكرها المصنف بأنها فدية من صيام أو صدقة أو نسك، أنت مخير من هذه الأشياء، بين هذه الأشياء 3. إن شئت أن تصوم، إن كنت ما تستطيع أن تصوم فإنك تطعم 6 مساكين، وإن ما كنت مستطيعا أو غير قادر، مع أنه الشاة أغلى من إطعام 6 مساكين، فربما الفقير يكون أيسر عليه الصيام أو الصدقة، الصيام أو الصدقة، لأن الصدقة ب9 كيلو من الرز مثلا لا تتجاوز قيمتها 30-40 ريال، لكن لو قلنا له تنسك شاة، يعني وين يبي يلقى شاة أقل من 500 ريال، 400 ريال، 600 ريال يمكن تكلفه. فإطعام 6 مساكين أقل له وأرخص، ويعني أرفق بحاله، بحال الفقير. وربما الفقير أيضا يستطيع الصيام ولا عنده مادة لا يشتري فيها، لا عنده دراهم أو دنانير يشتري بها الطعام أو ينسك شاة، فنقول له صم 3 أيام، صم 3 أيام وخلاص يكفي هذا. نعم نعم يا شيخ.
لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: لعلك ذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. فقال: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو ينسك شاة. متفق عليه. وأول التخيير، وألحق الباقي بالحلق.
يقول أول التخيير، يعني في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أطعم أو أنسك أو صم، هذه أول التخيير. يعني لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال أطعم 6 مساكين ثم إذا لم تجد، كما ورد في بعض الكفارات، فصم 3 أيام، فإن لم تستطع أنسك شاة، أو أنسك شاة فإن لم تستطع فصم 3 أيام، فإن لم تجد فأطعم، أو تستطع ف يعني أطعم 6 مساكين. المهم إذا كان، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد هذا الشيء ما قال أو أو أو، لكن قوله أو دليل على أن الإنسان مخير بين هذه 3 الأشياء، يفعل الأرفق به، يفعل الأرفق به. نعم. ويقول أن هذه التي هو أشار إلى ذلك، إن الحلق هو الذي ورد فيه النص، سواء نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص حديث اللي هو كعب بن عجرة لعله آذاك هوام رأسك، هوام رأسك، فقال نعم، قال احلق ثم انسك شاة، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. أما غيره من المحظورات الباقية، كم بقي من 4؟ بقي 3، هذه لم يرد فيها النص في الكتاب، في كتاب الله ولا في سنة رسوله، إنما ألحقها العلماء بالقياس، بدليل القياس، وقالوا أنه بجامع الترفه، نظروا وقالوا أنه يعني ما هو الجامع بين هذه الأشياء، أنك ما تقلم أظافرك ولا تلبس المخيط، وأنك تحلق شعر رأسك ولا تمس الطيب، وجدوا أن الجامع بينهم الترفه، فأنت منهي عن الترفه أثناء النسك، أثناء النسك. والحلق فيه شيء من الترفه أو فيه ترفه فنلحق به هذه الأشياء التي هي من باب الترفه.
ويخير بجزاء صيد بين بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم أو تقويمه أي المثل بمحل التلف أو قربه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطره يجزئ في فطرة أو يخرج بعدله من طعامه فيطعم لكل مسكين مدا إن كان الطعام برا وإلا فمدين أو يصوم عن كل مد من البر يوما لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وإن بقي دون مد صام يوما.
جزاء الصيد هذا له يعني نوعين، إما أن يكون الصيد طبعا نحن ذكرنا أنه من المحظورات على المحرم أنه يصيد صيد البر، محرم على المحرم أن يصيد صيد البر مثل الحمام مثل الأرانب مثل الزرافة مثل الوعول والغزلان، كل هذه إذا أحرم الإنسان لا يجوز له أن يصيدها، محرمة عليه. لكن قد يقدم هذا المحرم على الصيد فيرمي هذا الصيد بسهم أو ببندقية أو نحو ذلك أو يصيده بالشبكة أو بحبال نحو ذلك ثم يذبحه، هذا عليه جزاء عقوبة. والصيد هذا على نوعين، إما أن يكون له مثل أو لا يكون له مثل، وكل واحد فيه جزاء. والمثل هذا سيأتينا إن شاء الله في باب مستقل اللي هو اسمه باب جزاء الصيد، بعض الأشياء أو الحيوانات قد قدر لها الصحابة في مثلا قدر لها الصحابة مثلا، فمثلا قالوا واحد صاد له الزرافة مشهورة ومعروفة، يقول هذه فيها بعير لأن البعير يشبه الزرافة، ها البعير يشبه الزرافة. وقالوا الحمامة الذي نراه في مكة أو في غير مكة هذا صيد، ويجب على المحرم إذا قتل حمامة قالوا شات، هذا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم. بجامع ماذا؟ قالوا كيف الحمامة تشبه الشات، الزرافة تشبه البعير، لكن الزرافة الحمامة كيف تشبه الشات؟ قالوا إنه فيه جامع بينهما وهو الشرب، إذا شربت الحمامة من الماء تعب عبا، بمعنى أنها الحمامة لوحدها من الطيور هي التي إذا وضعت فنقارها في الماء بدأت تعب عبا، تشفط وتشرب ما ترفع رأسها حتى ترتوي. وكذلك الشات إذا بدأت تشرب ما ترفع رأسها حتى ترفعه، وكذلك بعض الحيوانات. لكن مثلا تعال العصفور والدجاجة تضع منقارها في الماء ثم ترفعه نقطة نقطة، تضع منقارها في الماء ثم ترفعه، هذه ما هي مثل الشات. قالوا الشات تعب عبا والحمامة تعب عبا، فلذلك من قتل حمامة وهو محرم فعليه شات، هذا الذي له مثل يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، شيء قضى به الصحابة وقالوا ترى الزرافة فيها بدنة والحمامة فيها كذا والضبع فيه كذا وكذا. المهم أنه سيأتينا إن شاء الله الذوات الأمثال التي ذكر الصحابة رضوان الله عليهم أن لها مثل. طيب اللي ما له مثل التي لم يذكر الصحابة لها مثل، يقول نشوف عدلين ها ونقول وش مثلها هذه، نسألهم نقول ما الذي يشبه هذا الصيد، فإذا قالوا يشبه الشات يشبه البعير يشبه البقرة يشبه كذا وكذا، نقول له ذا عدلين ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة،
هذا الذي له مثل. الشيء اللي ليس له مثل له كفارة أخرى، له جزاء آخر لما له مثل، يعني لا ذكره الصحابة، والعدول من المسلمين قالوا هذا ليس له مثل. مثل مثلا الجراد، وكلنا يعرف الجراد، الحشرة هذه اللي تطير صغيرة الحجم، والجراد هذه صيد، هذه صيد، لكن ليس لها مثل من النعم، ليس لها مثل من النعم، فهذه ستقوم بالدراهم، ستقوم بالدراهم، ويأتينا بعد قليل كيف نفعل. فهذه ليس لها مثل. أما الذي له مثل نقول له أنت مخير بين أنك تذبح المثل وتطعمه الفقراء في مكان قتلك للصيد أو قربه، هذا تطعم المساكين، تذبح مثلا بدنة، ذبحت أنت اصطدت زرافة اذبح بدنة، اصطدت حمامة اذبح شاة في مكان الذي صدت فيه وأطعمه المساكين، وأطعمه المساكين. ما يريد هذا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد جعل لك مخرجا آخر، ما تريد تذبح، سنقوم عليك الشاة هذه مثلا أو البعير، ها كم يساوي؟ وهناك خلاف بين العلماء، ما الذي يقوم؟ هل هو الصيد، نقوم الصيد أو نقوم المثل؟ على قولين العلماء، بعض العلماء قال نقوم الصيد، فمثلا تقوم الحمامة، ها تقوم الحمامة، وهذه بتكون أرخص على كل حال، يعني لو الآن ما أنت قتلت حمامة، وعلى قول من يقول إن نقوم الحمامة، الحمامة كم تسوى؟ 10 ريال، 20 ريال، 30 ريال، لكن إذا قومنا المثل، ها الذي قاله العلماء، ماذا قال العلماء مثل الحمامة؟ وشو؟ الشات، ها الشات أغلى، يعني ما في شات ب20 ريال و30 أو ب50، بيقول لك هذه تسوى 500 ريال، تسوى 200 ريال، تسوى 300 ريال، تسوى 400 ريال. فسنقوم عليك إما الصيد على قول بعض العلماء على العلم، وإن كان أحيانا الصيد يمكن يصير أغلى، يعني لو انك صدت غزال، ها وقلنا فيه شات مثلا، الشات ستكون أرخص من الغزال، لأن الناس لهم رغبة في الغزلان، مثلا تقول عندي غزال بكم تشتريه؟ يقول لك 3000 4000 ريال، بينما تقول عندي شات يقول 500 ريال، ها فإذا يعني قد تكون هذه أغلى وهذه أغلى. ما تبغى تذبح مثل هذا الجزاء، مثل هذا الصيد. طيب ماذا إلى ماذا نعمد؟ نقول سنقوم عليك الصيد، سواء قومنا الصيد على قول بعض العلم أو قومنا المثل، ها طيب يبي يقول إذا قومتوه بعدين وش يصير؟ نقول نقومه بدراهم. كم تساوي الشات؟ كم يقول؟ 500 ريال. خلوكم معي، 500 ريال. ماذا طيب أعمل؟ 500 ريال أعطيها المساكين؟ نقول لا، ما تعطيها المساكين، ما تفرق هذه، ها هذه ما تفرقها، كما أنك تذبح الشات وتفرقها لحما، فكذلك هذا القيمة 500 ريال ستشتري بها طعاما، ستشتري بها طعاما بها كلها. فمثلا لو قومناها 500 ريال والصاع بريال، الصاع بريال، كم يعني سينتج عندنا من صاع؟ كم سنشتري من صاع؟ 500 صاع، ها 500 صاع. طيب في هذه الحالة لكل مسكين، ها مد بر أو نصف صاع من غيره، ها لكل مسكين، يعني هذه الأصع 500 صاع، 500 صاع كم تكفي من المساكين؟ ها 1000، ستكفي 1000. فنقول فرق، ها اشتر هالطعام وفرقه على 1000 مسكين، على 1000 مسكين. قال أنا ما أستطيع أشتري، وبختار الخيار الثالث، نقول إذن تصوم عن كل مسكين يوما، ها؟ سيصوم عن كل مسكين يوم. يحسب هو يمكن يظن أن هذا أسهل، ما هو بأسهل. سينتقل كم سيصوم عن كل مسكين يوما، كم سيصوم من يوم؟ 1000 يوم، 1000 يوم، يعني أكثر من 3 سنوات، ها؟ أكثر من 3 سنوات سيصوم. فيبي يرجع إلى الشاة يمكن، ها؟ يبي يرجع إلى الشاة، يقول نذبح، ها نذبح شاة وانتهينا، نوزعها على المساكين ما دام عدل ذلك صياما ليذوق وبلاء أمره. عدل ذلك يعني عدل هذه الآصع والأمداد، عدلها صياما، فيعني ستحصل عنده بمقابل الآصع والأمداد ألف أو مئات الأيام سيصومها، فيرجع إما إلى الصدقة أنه يقيم هذه ب500 ريال، وعلى كل حال الصدقة 500 ريال اللي تسويها إما يشتري بها شاة ويذبحها، أو يشتري بها طعاما ويوزعها على المساكين. فربما يكون عنده 500 مسكين، ممكن يصير يطعم 300 مسكين، على قدر ما ذكرنا. هذا إذا كان النعم له مثل، فيخير بين أن يذبح مثله ويوزع على المساكين، أو يقيم هذا المثل ويدفعه طعاما للمساكين. فإن لم يرد دفع طعام المساكين، نقول له صم عن كل مسكين يوما، صم عن كل مسكين يوما. لو أن الأمر وصل إلى أنه أقل من مد، يعني مثل الآن يقتل جرادة إنسان، جرادة لو تقول للناس كم تساوي هذه الجرادة، يمكن يقول لك ريال أو نصف ريال، ها؟ ما تأتي بشيء هذه، ها؟ كانت أقل من إطعام مسكين، كانت أقل من إطعام مسكين، نقول لك صوم يوم، صوم يوما أو أطعم مسكينا. يعني ما تقول بصوم، هي هذه قيمتها لا يصل إلى إطعام المسكين، نقول لك إما أنك أطعم مسكين ولا صوم يوم كامل، ما يتجزأ، ما نقول صوم نص يوم، لا صوم يوم، هذا أقل شيء في الكفارة أنك تصوم يوم، وممكن تصوم 100 يوم، ممكن تصوم 1000 يوم أو ما شابه ذلك. لكن في الأشياء القليلة هذه أقل شيء أن تصوم يوما أو تطعم مسكينا، أقل شيء تطعم مسكينا أو تصوم يوما أو تتصدق طبعا بهذه القيمة وتفرقها على المساكين. طيب، هذا إذا كان للصيد مثل، إن لم يكن له مثل، إذا ما كان له مثل، طيب وش جزاؤه؟ الله سبحانه وتعالى يقول فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. طيب ما له مثل، راح المثل هذا، ما عاد فيه، فبقي علينا أن نقيمه بالدراهم اللي هي الخيارين الثانيات. وإذا قيمناه بالدراهم يشتري بها طعاما ويوزعه على المساكين، يوزعه بقدره على المساكين اللي يجيب، ها؟ وإن ما يريد يطعم عن كل مسكين مدة، يصوم عن كل مسكين، عن كل ما وجب لمسكين يصوم يوما. هذا إذن ما له مثل وما ليس له مثل. ما له مثل فيه 3 خيارات، مثله أو إطعام يقيم ونطعم بهذه القيمة مساكين، أو يصوم عن كل مسكين يوما، يصوم عن كل إطعام مسكين يوما. الذي ليس له مثل يروح الثالث اللي هو المثل، يذهب ويبقى التقييم والصيام، تقييم اللي هو الإطعام والصيام. هذا جزاء الصيد. نعم.
ويخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل، ويشتري بها طعاما كما مر بين إطعام وصيام على ما تقدم.
نعم، هذا الذي لا مثل له يقول ما فيه، ما دام ماله مثل نقيم هذا الصيد، ثم يشتري هذه القيمة طعاما. كم تجيب لنا القيمة؟ قالوا قيمته 50 ريال. كم تجيب؟ قالوا والله القيمة تجيب 20 كيلو رز، تجيب 10 كيلو رز. خلاص يشتريه ويوزعه على لكل مسكين نصف صاع رز، يعطيهم نصف صاع رز. أو أنه يصوم عن كل، إذا تحصل عنده مثلا 30 مسكين يصوم شهر، يصوم شهر عن كل مسكين يوما. نعم.
وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.
هذا دم التمتع والقران أدرجه المصنف في هذا الباب، في باب الفدية، مع أنه ليس يعني لا يجوز أو لا يصح أن يطلق عليه أنه فدية، لأنه الفدية هي جبر كما قلنا، جبر، وهذا دم شكر، دم التمتع والقران. فالمصنف رحمه الله تعالى أدرجه في هذا الباب لأنه من الدماء الواجبة في الحج، من الدماء الواجبة في الحج، لا أنه من باب الفدية. فقال إنه دم التمتع، الله سبحانه وتعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وكما قلنا ليس معنى قوله تعالى فما استيسر من الهدي أنه يعني ما تيسر لك يعني من 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 نوعية أو السن المعين، أو يعني مثلا تأخذ مريض، تأخذ صغير، تقول هذا الله سبحانه وتعالى يقول ما استيسر، لا، المراد وما استيسر من الهدي يعني ما كان متوفرا تستطيع أن تشتريه بشروطه الشرعية، لا بد أن تطبق عليه الشروط الشرعية التي يعني نشترطها في الأضحية، التي نشترطها في الأضحية من السن وكذلك الصحة العامة. والنوع لا يصح أيضا إلا من بهيمة الأنعام، يعني لو واحد قال أنا أبغى أذبح هدي غزال نقول له لا، الهدي فقط من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، غيرها ما يصح، ولو كانت أغلى. لو تجيب غزال ب100,000 ريال نقول لك لا، أحضر شاة ب500 ريال أو 600 ريال هذه، أو سبع بقرة أو سبع بدنة، سبع بعير، وخلص. هذا الذي أمر به الشرع، أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، ومن شرطها أن تكون من بهيمة الأنعام ولها سن معينة ولها شروط صحية يجب مراعاتها. فقلنا لا تجزئ المريضة ولا العرجاء ولا العوراء البين عورها، كل هذه لا تجزئ. فكذلك الدم حق التمتع والقران وهدي التطوع ذا لا بد أن يكون وفق ما شرعه الله، وفق الشروط المطلوبة. فإذا الله سبحانه وتعالى أوجب علينا في التمتع دم، هذا بنص القرآن، قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب، في شيء من الإنساك، التمتع والقران والإفراد، الإفراد ليس فيه هدي والتمتع فيه الهدي بنص الكتاب، بقينا في القران. قال العلماء إن القران يلحق بالتمتع، القران يلحق بالتمتع، ليس فيه دليل من الكتاب والسنة يدل على أن القارن يجب عليه هدي إلا إلحاقه عن طريق القياس على التمتع. فالفقهاء يقولون يجب على المتمتع والقارن دم. لماذا؟ يقولون لأن المتمتع إنما وجب عليه الدم لأنه ترفه بترك أحد السفرين، يعني الله نعم عليك جئت المكة في سفرة واحدة وعملت عمرة وعملت حج، فلذلك تشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر لك هذين النسكين في سفرة واحدة، وتذبح هدي بنص القرآن. طيب القارن ما باله؟ قالوا مثل هذا أيضا، هذا أدخل العمرة على الحج وصار معتمرا حاجا، معتمرا حاجا مع أنه يعني المفروض أنه يأتي بسفرة، يجي يسافر للعمرة لوحدها ثم يسافر للحج لوحده. فلما أنك أتيت بسفرة واحدة وقضيت فيها عمرة وحجا فأيضا يجب عليك دم شكر فيلحق بالتمتع. القارن عمرة وحج، والمتمتع عمرة وحج، ولذلك وجب عليه الدم، ولذلك وجب عليه دم شكران لا دم جبران، شكرا لله سبحانه وتعالى بنعمة تأدية النسكين في سفرة واحدة. هذا معنى قوله إنه المتمتع يجب عليه بنص القرآن هديا ويذبحه ويجوز له أن يأكل منه. الفرق بين المتمتع والقارن الذي يذبحه الدم الذي يذبحه وبين مرتكب المحظور أن مرتكب المحظور لا يجوز له أن يأكل من الفدية التي ذبحها، بينما القارن والمفرد السنة أن يأكل منها، السنة أن يأكل منها ويتصدق ببقيتها ويهدي منها ويهدي منها. هذا بالنسبة لدم التمتع والقران. نعم. أما المفرد ليس عليه شيء لأنه نسكا واحدا في سفرة واحدة حج فقط، فهذا لا يجب عليه. نعم.
والقارن بالقياس على المتمتع.
نعم، يعني إنما وجب عليه على القارن الدم قياسا على المتمتع، وإلا فإنه لم يرد في القارن نص أو دليل يدل على أن عليه الدم، أن عليه الدم. نعم.
فإن عدمه أي عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد، وعليه دم مطلقا، وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج، ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة.
هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده، الناس درجات والناس مختلفون في الفقر والغنى، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل لمن يعني لم يجد قيمة الهدي ما يستطيع يذبح هدي التمتع والقران، جعل البديل صيام عشرة أيام، أن يصوم عشرة أيام، وحدد لها وقت للصيام سبحانه وتعالى أيضا، ولم يشق على المكلف في ذلك، فقال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وذكر الفقهاء أو العلماء أنه إذا رجعتم إلى أهليكم، أنه إذا سيأتي إن شاء الله مزيد بيان بعد قليل لهذه المسألة. فإذا من لم يجد هدي التمتع وهدي القران يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة، عشرة أيام يصومها. من متى؟ طيب قبل ذلك، هل يعني العدم للمال والشراء يكون فقير من الأول، أو قد يكون غني ولكنها ضاعت نفقته؟ يعني ما يستطيع، غني لكنه ضاعت نفقته، ما معه في الحج شيء لكنه غني في بلده ونحو ذلك، أو يكون معدما، هو من الأول جاي للحج وهو ما عنده شيء، ما عنده شيء، وقد يكون يستطيع أن يقترض، يتسلف من صاحبه أو من أحد، أو لا يستطيع. فنقول إذا كان غنيا وضاعت نفقته واستطاع القرض استطاع أن يطلب ويجد أحد يقرضه فهذا بإمكانه أن يوفيه. ولكن بعض العلماء قال وأيضا لو كان غنيا وضاعت نفقته ولو معه شيء ليس واجبا عليه أن يقترض، لأن في ذلك منة عليه، لأن في ذلك منة عليه فهو معفى حتى لو كان غنيا في بلده. وبعض العلماء قال لا، الأحوط أنه يقترض ما دام أنه يستطيع السداد ويستطيع إذا عدل بلده. واليوم أيضا اختلفت الأمور، اليوم تسهلت الأمور يعني الحمد لله، إذا كان غني في بلده يعني الآن البنوك والصرافات والتحويلات يعني صارت أسهل من ذي قبل. من أول ما بجيبك فلوس ما تستطيع ولا شيء إلا أن تقترض فقط، يعني ما كان بجيبك أوراق نقدية ما تستطيع تسوي شيء. لكن اليوم اللي ما بجيبه ورقة نقدية بجيبه بطاقة يستطيع أنه يأخذ من صاحبته، يستطيع يذهب إلى البنك، يستطيع يتصل بأهله ويقول حولوا لي على البنك، اعملوا لي حوالة، اعملوا لي كذا، يعني تيسرت الأمور. فالحاصل أنه إذا عدم ثمن الهدي الله يعني يسر على العباد وقال أنت ما تستطيع تصوم 3 أيام و7 درجات. طيب متى تبدأ؟ متى يعني أقول لك أنك الآن تقرر أنك تصوم ولا ما تصوم؟ أنت تجي تقول أنا ما معي فلوس وأنا قدمت إلى الحج، ها؟ في شوال، في ذي القعدة، قدمت إلى الحج ولا معي فلوس. بعض العلماء قالوا من حين تشرع في العمرة يجوز لك، ها؟ أنت شو اسمه؟ يجوز لك أن تبدأ بالصيام من حين تشرع في العمرة ولو كنت مبكر قبل. وبعضهم قال لا، ما تبدأ في الصيام كما مشى عليه المصنف إلا في اليوم 7، تحرم في الحج، ها؟ هناك من حين تحرم بالعمرة. لكن القول الثاني أنك الذي مشى عليه المصنف الآن أنه من اليوم 7، ها؟ حتى تكون 7 و8 و9، يقول تجعل آخرها يوم عرفة، تجعل آخرها يوم عرفة، هذه 3 الأيام التي في الحج تصوم 7، تحرم أول شيء تقول لبيك حجان، وطبعا لا بد أن تكون قبل الفجر اليوم 7، فأنت أحرمت أيضا قبل. بعض العلماء يقولون لا، هذا يلزم منه أنك تحرم قبل الوقت المشروع، لأن الإنسان لا يجوز يعني لا يشرع له أن يحرم بالحج إلا من فجر يوم التروية من الثامن، فأنت ستقدم يوما حتى تكون تؤدي الصيام في الحج. فهذا قول لبعض العلماء، والذي سار عليه المصنف أنك تبدأ بالصيام من اليوم 7، فتصوم 7 و8 و9 3 أيام، مع أن 9 اللي هو يوم عرفة الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام فيه، لكن العلماء قالوا طالما أنه بديل عند من التمتع يجوز الصيام. بعض العلماء قالوا لا، يختلفون مع هؤلاء العلماء ويقولون لا نبدأ اليوم 7 لأنه خارج أيام الحج، خارج أيام الحج المشروع، المشروع أن تحرم أنت اليوم 8، فكيف تحرم اليوم 7، ها؟ ويلزم من إحرامك في اليوم 7 مع الخلل اللي فيه أنك أيضا تصوم يوم عرفة، أنك تصوم يوم عرفة، وصوم يوم عرفة منهي عنه الحاج، نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوم عرفة لأنه يكون صيامه قد يفتر الإنسان ويتعب، وهو يعني هذا وقت الدعاء ووقت ذا خصوصا بعد الزوال يكون الإنسان قد فتر مع الصيام. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، أمر بصوم يوم عرفة لغير الحاج، ونهى عن صيام يوم عرفة للحاج، والرسول صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا ليس صائما في يوم عرفة. لكن نحن الآن نتحدث عن القول الذي يذكره الشيخ البهوتي في كتاب الروضة المربع، أنك تصوم 3 أيام في الحج 7 و8 و9. طيب الذين قالوا ما في 3 أيام في الحج ما هي هذه، هي غيرها، قالوا تصوم اليوم الحادي عشر، ما هو يوم العيد اللي هي أيام التشريق، ما تبدأ من يوم العيد، ها تصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وخلاص ينتهي الحج، تصوم أيام التشريق مع أنها منهي عن صيامها لكنها للحاج مستثنات الذي لم يجد التمتع، فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويصدق عليه أنه قد صام ثلاثة أيام في الحج، صام ثلاثة أيام في الحج. إن أخرها إلى 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 ما بعد الحج فإنه سيصومها قضاء، يعني سيصومها قضاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ثلاثة أيام في الحج وانتهى الحج في اليوم الرابع عشر، ما عاد في حج خلاص انتهى الحج، فيقول تصومها قضاء. طيب هذه ثلاثة أيام في الحج، طيب وين باقي قوله تعالى تلك عشرة كاملة سبعة؟ قال إذا رجعتم، بعض العلماء يقول إذا رجعتم يعني بمجرد ما تنتهي من المناسك ولو كنت في مكة فأنت قد رجعتها من الحج، لأنه خلاص هو وقت الانصراف وقت الرجوع إلى الأهل وكان جائز لك لكنك قمت، يقول صم هذه العشرة أيام. وبعض العلماء قال إذا رجعتم إلى أهلكم، يعني أنت الآن في مكة وأهلك مثلا في مصر أو في المغرب أو في تونس أو في الجزائر، يقول إذا رجعت إن شاء الله ووصلت هناك تصوم السبعة، تصوم السبعة. فإذا عندنا قولان، قول يقول أنه يجوز للحاج أن يبدأ بالسبعة بعد الفراغ من أيام منى اللي هي يوم 11 و12 و13، يعني خلاص أنت انتهيت ورميت الجمار يوم 13 فتبدأ بالصيام في اليوم 14، هذه رجعة، يقول هذه رجعة، يعني لأنه أبيح لك أنهيت عمل الحج فأنت الآن ترجع إلى أهلك وتصوم السبعة وتكون تلك عشرة كاملة، تلك عشرة. فهذا يعني ما يخص الهدي التمتع والقرآن، أنه من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. نعم.
والمحصر يذبح هديا بنية التحلل،
هذا المحصر أيضا أدرجه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، والمراد بالمحصر من منعه العدو من دخول مكة، يعني قدم إلى الحج أو العمرة محرم فمنع. الرسول صلى الله عليه وسلم منعه حينما جاء محرما هو صحابته رضوان الله عليهم لأداء العمرة، منعه كفار قريش من الدخول إلى مكة، قالوا تفاوضوا في صلح الحديبية على أنه يرجع هذا العام ما يأخذ عمرة ويأتي إلى العمرة في العام القادم، وتفاوضوا ووضعوا بينهم شروط، هذه الشروط شقت على المسلمين، شقت على الصحابة، كثير من الصحابة، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أليسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما الدنية في ديننا؟ ما يريدون يعني هذا الصلح. الرسول صلى الله عليه وسلم صالحهم على ذلك. يا أخوان يا أخ، الرسول صلى الله عليه وسلم صالحهم على ذلك وهو مأمور من ربه في هذا، وجاءه الوحي أنه يعقد معهم هذا الشيء، لكن عمر بن الخطاب ما يدري رضي الله عنه، فذهب إلى أبو بكر واشتكى الأمر، وكثير من الصحابة لا يريدون أن يحلوا من إحرامهم ويرجعوا بدون عمرة، فتأنوا في كأنه شق عليهم أنهم يحلون من إحرامهم ويحرقون رؤوسهم وكذا، لا يريدون، يريدون أن يبطلوا هذا الصلح، وكأنهم يقولون نقاتلهم وندخل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا أمر الله، هذا أمر الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم اغتم لذلك واهتم أنه يريد إنه يرجع، والصحابة رضوان الله عليهم يقولون ما نرجع، وهذا صلح باطل، هذا الصلح باطل. إحنا أهل حق، ومن حقنا أن ندخل مكة ونقاتلهم ونأخذ عمرتنا ونرجع، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خلاص أنا عقدت معهم صلح، وكان في هذا الصلح شروط يعتبرها الصحابة فيها إجحاف وغض من شأنهم، لأنهم اشترطوا في هذا الصلح إن اللي يجيك من 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 أهلنا إنك تردوا علينا، واللي جينا من 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 عندك ما نردوا عليك. قالوا كيف هذا شرط مجحف؟ فكان الصحابة رضي الله عليهم شق عليهم إنهم يتقبلون هذا الصلح. الرسول صلى الله عليه وسلم اغتم لذلك ودخل على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت امرأة حكيمة، كانت امرأة حكيمة، فأشارت على الرسول صلى الله عليه وسلم قالت أخرج إليهم ولا تكلمهم ولا تكلمهم. هذه شوف القدوة، أو الإنسان يعني يفعل الشيء مثل ما أعطي قدحا من لبن في عرفة فشربه، والناس بعضهم صيام، فهذا يعني حتى يثبت لهم أني أنا لست صائم، أنا رسول الله، يقول أنا رسول الله وما أصيب، شرب قدح من لبن. فقالت أخرج إليهم ولا تكلم منهم أحدا، ثم احلق شعرك وانحر هديك. حينما خرج وحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره ونحر الهدي، اطمأن الصحابة رضي الله عليهم وعلموا أن هذا هو الحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع، هو اللي قال لهم عمره وحج وكذا، والآن يبغى يحل من إحرامه وهم يقولون لا. فازدحم الناس كلهم، كل يحلق شعره وينحر هديه. فإذا هذا دليل على أن المحصر يحلق شعره إذا أحصر ومنع من دخول البيت ومنع من كمال نسكه، إن لم يكن طبعا اشترط. إن قال محلي حيث حبستني، إن قال محلي حيث حبستني، فإنه يحل من غير هذا الهدي. لكن إذا كان ما اشترط ومنع من الدخول والوصول إلى البيت، فإنه في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يذبح الهدي ويحلق شعر رأسه ثم يحل، ثم يحل. نعم.
والمحصر يذبح هديا بنية التحلل، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
استيسر من الهدي مثل التمتع، فما استيسر من الهدي، وهناك فما استيسر، يعني الموافق للشروط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.